بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس بعض أصول أهل السنة في باب الصفات. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. والثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن الصفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنه بحال، صفات فعلية متعلقة بمشيئته. ومنهم من يزيد قسمان يقولون في الصفات الذاتية: صفات ذاتية خبرية على ما تقدم أمس. الأصل الثالث: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل. الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات. وهذا التقسيم، أي تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وخبرية، لم يكن مشهورا عند المتقدمين، وإنما جاء عند المتأخرين حين ابتلي أهل السنة بأهل الأهواء، بأهل التعطيل والتحريف، وإلا يجرونها مجرى واحدا، وهذا هو الواقع وإلى الآن. لكن التسمية هذه لم تكن مشهورة في القرون المفضلة. والمخالف لأهل السنة للأصل الرابع الجهمية، فما موقفهم من الأسماء والصفات؟ التعطيل، لا يثبتون إلا أسماء ولا صفات، وهذا كفر. الثاني المعتزلة، فما موقفهم؟ يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات، يقولون يعلم بذاته، يسمع بذاته، حكيم بذاته، وعزيز بذاته، أو حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، وهذا معناه التعطيل في الواقع. والأشاعرة ما موقفهم؟ نعم،
يثبتون أهل السنة بإثبات سبع صفات،
يثبتون سبع
حي مريد قادر علام له الخالق صار والكلام،
يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات وينفون ما عداها، وهكذا يثبتون الأسماء على أنهم لا يثبتون هذه السبعة وكل هذه السبعة على طريقة أهل السنة. فماذا يقولون في الإرادة؟
قديمة
أزلية، وهذا خلاف قول أهل السنة. وفي السمع والبصر بعضهم ماذا يقول في السمع والبصر؟ نعم، علمه بالمسموعات والماء وهكذا المبصرات. والكلام ماذا يقولون في الكلام؟ أحسن، كلام نفسي، أي معنى قائم بذاته لا بصوت ولا بحرف، وهذا خلاف أهل السنة، قول أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح: قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. فالأسماء والصفات دل عليها القرآن والسنة، وهكذا أجمع أهل الحق على ذلك. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة، فالكتاب منزل وهكذا السنة منزلة. في هذه الآية وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته الكتاب، علمهم لفظه ومعانيه، وهكذا الحكمة أي سنته وطريقته، وهي مبينة للقرآن وموضحة له. وقد أمر النساء، وقال آمرا لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا أمر من الله لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين أن يذكرن لغيرهن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والسنة. ففي حث للنساء بتبليغ العلم، والرجال من باب أولى، إذ أن النساء قد يسمعن في البيت ما لا يسمعه من كان خارج البيت، لا سيما فيما يتعلق بأمور المعاشرة وما يخص البيت وهكذا. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد والطبراني الكبير ومسند الشاميين والبيهقي في الدلائل، والخطيب الفقيه والمتفقه ابن عبد البر في التمهيد، من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام عن المقداد بن معد كرب الكندي مرفوعا فذكره، ورجاله ثقات. وعبد الرحمن ابن أبي عوف الجرشي قال فيه ابن القطان: مجهول حال، انتهى. لكن قد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: تابعيون ثقة، وهما متساهلان. هذه الكلمة تحتاج إلى تصوير، متساهلان. إلا أن العجلي أحسن حالا من ابن حبان. نعم، ابن حبان التساهل أشد من العجلي. وقد اختلف في صحبته، في صحبة عبد الرحمن بن أبي عوف، والصحيح أنه تابعي وهو من مشايخ حريز بن عثمان وقد قال أبو داود مشايخ حريص كلهم ثقات، وهي قاعدة مخرومة، إذ قد وجد منهم من ليس كذلك، وهو من رجال النساء. من عبد الرحمن؟ هذا أبي عوف عبد الرحمن، وهو من رجال النساء وأبي داود. فبمجموع هذه القرائن يحسن حديثه والله أعلم. وأما الحافظ فقد قال في التقريب ثقة. ثم رأينا الدارقطنية وثقه كما في سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي، فالحديث صحيح الحمد لله. وقولي، هذه زيادة، وقولي في قول أبي داود مشايخ حريص كلهم ثقات بأنها قاعدة مخرومة إلى آخره، هذا كان قديما، ثم ظهر لي أنها قاعدة منضبطة فيكون ثقة عند أبي داود، وقد يوافقه غيره كما ها هنا وافقه الدارقطني والعجلي إن كان متساهلا، وقد يخالفه غيره، فيجمع بين قوله وقول غيره إن أمكن الجمع. والحافظ نص على توثيقه، على توثيق عبد الرحمن الجرشي هذا في التقريب، ولم يذكر في تهذيب التهذيب توثيق الدارقطني، وذكر تجهيل بن القطان ولم يعتبره. فهذه القاعدة منضبطة، قول أبي داود مشايخ حريص كلهم ثقات، نقول ثقات عند أبي داود، لأن الحفاظ كانوا يحفظون حديث الشيخ وحديث تلامذته، فهو أحصى تلاميذ حريص وقال كلهم ثقات، سبرهم عرف حديثهم قال كلهم ثقات، فيكونون ثقات عند أبي داود. وقد يوافقه غيره فيوثق ذلك الراوي، وقد يخالفه فيضعفه، فيجمع بين قوله وبين قول غيره. أما أن تهدر القاعدة يقال هذا الكلام ليس صحيحا فخطأ. نقول ثقة عند أبي داود، وغيره قد يوافق قد يخالف. فهذا الحديث صحيح، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي في الحجية، فيحتج بالحديث الصحيح كما يحتج بالقرآن وإن كان أحد، ما دام أن سنده مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا لغير أو لذاته فيقبل. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر فهو وحي. وكان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بعض المشركين وقالوا تكتب عن هذا الرجل كل شيء، وهو رجل يغضب كما تغضبون ويقول شيء يعني في الغضب وفي الرضا، فتوقف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال اكتب، فوالله أو فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، فعاد فكتب. وحكم السنة، قال الشارح، وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، أي يحتج بالسنة في الاعتقاد وفي غيره، هذه هي طريقة أهل السنة بخلاف أهل الأهواء، فإنهم لا يحتجون بالسنة في أمور الاعتقاد إلا لا سيما إذا كان الحديث آحاد، أو بعضهم قد يقبل يأخذ بالمتواتر ويترك الآحاد. وأما الرافضة والشيعة فلا يحتجون بالسنة أصلا وينكرونها، وهذا كفر بالاتفاق. قال فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عموما كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن بإجماع المفسرين لتبين للناس ما نزل إليهم. قال لتبين للناس ما نزل إليهم فيه أي في القرآن من حلال وحرام ووعد ووعيد ولعلهم يتفكرون في ذلك فيعتبرون. وهكذا كثير المفسرين يفسر الآية بنحو هذا التفسير وقال السعدي رحمه الله في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه ولعلهم يتفكرون منه أو فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. فكلما أقبل الإنسان على القرآن تعلما وتدبرا وأكثر من تلاوته استفاد منه ما لم يستفد غيره ممن قصر في ذلك. فالقرآن كما قال ابن مسعود فيه علم الأولين والآخرين، وكما قال الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال ابن القيم أي فيه علمه، فيه علم عظيم القرآن. فهذه الآية فيها دلالة على أن السنة مبينة وموضحة للقرآن، وذلك في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم أي في القرآن من ما فيه من حلال وحرام ووعد ووعيد وهكذا. وهذا التبيين يكون بالسنة، فالله أمر بالصلاة وأمر بالزكاة بأداء الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا جاء الأمر بالصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك تفاصيل ذلك. وأيضا السنة قد تستقل ببعض الأحكام وليست موجودة في القرآن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا مما وردت به السنة، هذا مجرد مثال. قال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، واحد فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، وعمدتهم العقل في الاستدلال، والأدلة الشرعية بمثابة المدد للجيش. وأما الشيعة وهكذا الرافضة، فكما قلنا آنفا أنهم لا يحتجون بالسنة ويقولون حسبنا القرآن، وهذا كفر والعياذ بالله، فكل من أنكر السنة يكفر. وإن زعم أنه قرآني فهو كاذب، لأن القرآن يدعو إلى السنة، والسنة تدعو إلى القرآن، فالقرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وفيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالقرآن يدعو إلى السنة والسنة تدعو إلى القرآن، فمن زعم أنه قرآني وأنه يأخذ بالقرآن فحسب وأعرض عن السنة، لا أخذ بالقرآن على الوجه المطلوب ولا أخذ بالسنة، هو كاذب في دعواه. وبعض أهل الأهواء يحتج بالسنة لكن فيما وافق هواه ويترك ما خالف هواه، والله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظالمون.
لما يستجيب لك ما يريدون من السنة
يقولون أن القرآن يعني كلام الله، يشككون في السنة وفي نسبتها وأنه قد دخلها كذا ودخلها كذا. وإن تطيعوا تهتدوا يقولون يهتدوا هم. والله أصحاب هوى أصحاب هوى. قال الثاني وفريق يثبتها أي السنة ويعتقد بصحة النقل أنها ثابتة، إيه لكن أولئك الفريق الأول ربما يعتقدون ضعف تلك الأحاديث، إما إن رأوا الحديث صريحا طيب واستطاعوا أن يضعفوا سندا أو يغمزوا فيه غمزوا وإن كان قويا حتى وإن كان متواترا، بعضهم يقولون هذا يعني صحيح المبنى لكن دلالته ظنية، يعني دلالته ظنية ويحرفونه ويتركونه. قال الثاني وقوله في الفريق الأول أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، هذا عند الأشاعرة ومن سلك مسلكهم. أما أهل السنة فيقولون الأحاديث التي صح سندها أو كان سندها مقبولا وإن كان في الرتبة الحسن ولا مطعن فيها ولا علة فيها فتفيد العلم. تكلم على هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وغير واحد، والشيخ الألباني له رسالة في ذلك في حجية في الاحتجاج بالآحاد، وغير واحد ألف في هذا. الثاني وفريق يثبتها أي السنة ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان أي باطلة بالإلحاد والتحريف، يعني بالميل بها عن ظاهرها إلى ما يريد. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، أيوة الغزالي أشعري وأيضا من أهل الكلام وأهل الفلسفة، وهو الذي جر هذا العلم إلى كثير من المسلمين كما ذكر الغزالي كما ذكر ابن تيمية فيما تقدم. والرازي قوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به إلى آخره، يعني أن كل ما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وآله وصحبه. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، أي الإيمان بما دل عليه القرآن، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها أي الصفات على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. هذه عبارة عن مقدمة أن السنة موضحة للقرآن ومبينة له، وقد تنفرد بعض الأحكام وهي منزلة وهي من عند الله، وهي تدخل في ضمن الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله السنة في أهل الحديث، وأنها حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي في الحجية والاستدلال، وهكذا في باب الصفات وفي غيرها، في التوحيد وفي غيره. ثم سيذكر بعض الصفات وأدلتها من السنة بعد أن ذكر أدلتها من القرآن. في هذا قال الله: خلق الله موت، اشهد ان لا اله الا الله، استغفر الله.